الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي بصدور مجموعة كبيرة من الروايات عن المعصومين عليهم السلام، من الروايات في طائفة خاصة كأخبار الثقة، فإننا نعلم أن مجموعة كبيرة من أخبار الثقة قد صدرت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في تمام أبواب الفقه، ولكن لا دليل على حجيتها والعمل بها على أساس العلم الإجمالية لا على أساس حجيتها. وعلى أساس هذه النظرية ففي كل مسألة من المسائل الفقهية الأصل العملي منحصر بأصلين: الأول قاعدة الاشتغال، وهي قاعدة عقلية والحاكم بها العقل. الثاني قاعدة البراءة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة الشرعية أو استصحاب عدم التكليف أو إزالة البراءة، فحيث إن الدليل القطعي على حجية هذه الأصول غير موجود، والدليل على حجية هذه الأصول العملية الروايات، والمفروض أن الروايات لا تكون حجة. فإذا إصالة البراءة الشرعية لا تكون حجة فلا يمكن التمسك بها، وكذلك استصحاب عدم التكليف وإصالة الطهارة وما شاكل ذلك. وعلى هذا ففي كل مسألة من المسائل الفقهية من البداية إلى النهاية، فالفقيه إذا أراد استنباط الحكم الشرعي لا بد أن ينظر إلى هذين الأصلين، أن ينظر إلى كل مسألة من المسائل الفقهية بالنسبة إلى هذين الأصلين. فإن كانت المسألة خالية عن الروايات ولا رواية فيها، فالمرجع فيها أحد هذين الأصلين: إما قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة العقلية. فالعاقل إما أن يحكم بالاشتغال والاحتياط، أو يحكم بقاعدة القبح العقاب بلا بيان. المعروف والمشهور بين الوصوليين أن الأصل الأول في كل مسألة خالية عن الروايات، الأصل الأول هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو المعروف والمشهور دون قاعدة الاشتغال. وذهب بعض المحققين إلى أن الأصل الأول في كل مسألة خالية عن الروايات، خالية عن الدليل، هو قاعدة الاشتغال. ويعبر منها ويعبر عنها بقاعدة حق الطاعة، فإن قاعدة حق الطاعة عبارة أخرى عن قاعدة الاشتغال وقاعدة الاحتياط. وفرق بين المولوية الذاتية والمولوية العرفية والجعلية. إذا كان المولى مولويته ذاتية كسبحانه تعالى وتقدس، فعندئذ المرجع في موارد احتمال التكليف وقاعدة حق الطاعة أي قاعدة الاشتغال. أما إذا كان المولوية المولى جعلية كمولوية نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومولوية أئمة الأطهار عليهم السلام، ليست ذاتية فهي جعلية من قبل الله تعالى وتقدس. فالمرجع فيها ليس قاعدة الاشتغال وحق الطاعات. وتفصيل هذه المسألة سوف يأتي في مبحث البراءة عن قريب، وأن قاعدة قفع عقاب بلا بيان قاعدة ارتكازية ثابتة في أعماق نفوس الإنسان وموافقة للفطرة والجبلة. رفيد عن هذه القاعدة والتفصيل بين المولى الذاتي والمولى الجعلي هل يمكن أو لا يمكن تفصيل الكلام في مبحث البراءة، وسوف يأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانت في المسألة رواية وليست المسألة خالية عن الروايات وفيها رواية، فإن لم تكن في مقابلها رواية أخرى رواية متكفلة للحكم الإلزامي من الوجوب أو الحرمة، ولم تكن في مقابلها رواية أخرى متكفلة للحكم الإلزامي، فعندئذ لا بد من العمل بهذه الروايات بمقتضى العلم الإجمالي، لأن هذه الروايات من أحد أطراف العلم الإجمالية، والعلم الإجمالي منجز، فمدلول هذه الروايات منجز على المكلف بالعلم الإجمالي ولا بد من العمل بها. وأما إذا كانت في مقابلها رواية أخرى متكفلة للحكم الإلزامي، فإذا أحدهما تدل على وجوب شيء والآخر تدل على الحرمة مثلا، فعندئذ لا بد من ملاحظة النسبة بين الروايتين، بين الرواية الأولى والرواية الثانية، لا بد من ملاحظة النسبة بينهما. فالنسبة بينهما إما أن تكون عموما وخصوصا مطلقا، فإما أن تكون عموما وخصوصا من وجه أو تكون النسبة بينهما التباين ولا رابع في البين فإذا النسبة بين هاتين الروايتين لا تخلو عن ذلك لا تخلو عن هذه النسب إما بنحو التباين أو بنحو عموم وخصوص من وجه أو بنحو عموم وخصوص مطلقة أما الصورة الأولى فهي ما إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا إذا كان كذلك ففي مثل ذلك لا يمكن تخصيص العام بالخاص فإن الخاص إنما يصلح لأن يكون مخصصا للعام إذا كان حجة وأما إذا لم يكن حجة بأن يكون العمل به على أساس العلم الإجمالي فلا يصلح أن يكون مخصصا للعام فعندئذ يعمل في مورد افتراق العام فإن للعام مورد افتراق عن الخاص ومورد اجتماع مع الخاص فحينئذ لا بد من العمل في مورد الافتراق من العام بمقتضى العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي منجز باعتبار أن العام من أحد أطراف العلم الإجمالي فمدلوله منجز بالعلم الإجمالي فإذا لا بد من العمل في مورد افتراقه ولا معارض له في مورد الافتراق وأما في مورد الاجتماع مع الخاص فهما متنافيان فإن مدلول العام مثلا الوجوب ومدلول الخاص الحرمة فإذا لا يمكن العمل بكليهما معا لا يمكن في مورد الاجتماع العمل بكليهما معا أي بالعام والخاص لوجود المزادة بين مدلوليهما فإن بين مدلوليهما مزادة فلا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل وفي مقام الامتثال هذا غير معقول فإذا لا بد من التخيير فأن وظيفته التخيير كما هو الحال في دوران الأمر بين المحظورين فإن في دوران الأمر بين المحظورين وظيفة المكلف التخيير نعم المقام يفترق عن دوران الأمر بين المحظورين في نقطتين النقطة الأولى أن في دوران الأمر بين المحظورين جنس التكليف معلوم نحن نعلم بوجود إلزام الجامع بين الوجوب والحرمة نعلم بوجود إلزام ونشك أنه متمثل في الوجوب أو متمثل في الحرمة والشك في النوع لا في الجنس، في نوع التكليف لا في الجنس لا في الجنس. وأما في المقام الشك في النوع ابتداء لا مقرونا بالعلم لاحتمال كذب كليهما موجود، احتمال أن العام غير مطابق للواقع، واحتمال أن الخاص أيضا غير مطابق للواقع، لكن بمقتضى العلم الإجمالي لا بد من العمل بكليهما باعتبار أن كليهما من أطراف العلم الإجمالية. فإذا احتمال الوجوب في مورد الالتقاء والاجتماع بين العام والخاص احتمال بدوي، وكذلك احتمال الحرمة. وأما احتمال الوجوب والحرمة في دوران الأمر، في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، مقرون بالعلم بالجنس، بجنس التكليف، مقرون بالعلم بالإلزام. هذا هو الفارق بين المقام وبين دوران الأمر بين المحظورين. النقطة الثانية أنه لا مانع من التمسك بإصالة البراءة العقلية في كل من الوجوب والحرمة في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، فإنا نحتمل تعين الوجوب ونحتمل تعين الحرمة، وحيث إن في التعين كلفة زائدة فهي مدفوعة بإصالة البراءة العقلية، فإن في تعين الوجوب كلفة زائدة على المكلف، وكذلك في تعين الحرمة فلا مانع من التمسك بإصالة البراءة في كل منهما، وهذه الإصالة البراءة تنفي تعين كل من الوجوب والحرمة، فالنتيجة هي التخيير. وأما العلم بإلزام الجامع، وأما العلم بالجامع فهو لا يمنع عن هذه الإصالة، لأن امتثال الجامع غير ممكن لاستحالة موافقته القطعية ومخالفته القطعية، فإن العلم بإلزام الجامع بين هذين الاحتمالين لا يمكن امتثاله، فإن موافقته القطعية غير ممكن، وكذا مخالفته القطعية، لأن الأمر المكلف يدور بين كونه فاعلا أو تاركا، فلا يمكن الجمع بينهما، أي جمع بين النقيزين بأن يكون تاركا وفاعلا معا، هذا غير معقول في دوران الأمر بين المحظورين. فمن أجل ذلك لا أثر للعلم بالجامع بين الوجوب والحرمة، ولا أثر له، ولا يكون مانعا عن إصالة البراءة، وهذا بخلاف المقام. أما في المقام الخاص سبب لاحتمال الحرمة والعام سبب لاحتمال الوجوب في مورد الالتقاء والاجتماع ولا يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة عن تعين كل منهما باعتبار أن كليهما من أطراف العلم الإجمالية والوصول المؤمن لا تجري في أطراف العلم الإجمالي سواء أكانت عقلية أم كانت شرعية فالوصول المؤمن لا تجري في أطراف العلم الإجمالي فإذا لا مناص من التخير وأن المكلف مخير بين أن يعمل بالخاص أو أن يعمل بالعام في مورد الالتقاء والاجتماع فأما الصورة الثانية وهي أن النسبة بين الروايتين عموما من وجهة فلكل منهما مورد الافتراق ولهما مورد الاجتماع وأما في مورد افتراق كل منهما فيجب على المكلف العمل به بمقتضى العلم الإجمالي لأن كل من العام والخاص من أطراف العلم الإجمالية والعلم الإجمالي منجز فإذا مدلول كل من الروايتين كانت النسبة بينهما عموما من وجه كل منهما من أطراف العلم الإجمالية ولا مانع من العمل بكل منهما في مورد افتراقها ولا معارض في البين فإذا يجب العمل بكل منهما في مورد افتراقهما وأما في مورد الاجتماع فلا يمكن العمل بهما وذلك للتزاد والتباين بينهما في مورد الاجتماع لأن مدلول أحدهما الوجوب ومدلول الآخر في مورد الاجتماع الحرمة فلا يمكن للمكلف الاتيان بهما للتباين والتزاد بين مدلوليهما ولا دليل على ترجيح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك وأما تطبيق مرجحات باب المعارضة فهو إذن لا يمكن فإن مورد هذه المرجحات موردها ما إذا كانت روايتين وكانت كلتاهما حجة في نفسها فمورد مرجحات باب التعارض الروايتان تكونان حجة في نفسهما فعندئذ يمكن تطبيق مرجحات إذا وقعت التعارض بينهما وأما في المقام فالرواية لا تكون حجة فالروايتان في المقام لا تكون كلتاهما بحجة فإذا مجرد كونهما من أطراف العلم الإجمالية فمن أجل ذلك يجب العمل بهما النتيجة هي التخيير، وأنه لا بد من التخيير لأن ترجيح أحد الاحتمالين في مورد الاجتماع على الاحتمال الآخر لا يمكن، وتطبيق مرجحات باب التعارض على المقام أيضا لا يمكن، فإذا لا مناس من الالتزام بالتخيير. وأما الموضوع الصورة الثالثة نتكلم فيها.